بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. استدل على أن بيع المكره إذا لحقه الرضا باطل. استدل على ذلك بدليلين: الأول أن ظاهر الآية المباركة ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض، ظاهر الآية حصر السبب المحلل في التجارة عن تراض، ومقتضى دلالة الآية على حصر سبب النفوذ في التجارة عن تراض هو بطلان بيع المكره وإن لحقه الرضا. ولكن الشيخ قدس سره أجاب عن هذا الاستدلال بأن استفادة الحاصر لها منشأان: المنشأ الأول الاستثناء، أن يقال بأن الاستثناء لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون، هذا الاستثناء ظاهر في انحصار السبب المحلل يعني سبب النفوذ في التجارة عن تراض. وبما أن بيع المكره ليس تجارة عن تراض إذن فبالنتيجة فلا دليل على نفوذه. الشيخ يقول بأنه الاستثناء إنما يفيد الحاصر إذا كان على أحد نحوين: أن يكون استثناء متصلان، مثل أن يقول كما إذا قال جاءني القوم إلا زيدا، فإن هذا استثناء متصل يدل على الحاصر، أو أنه استثناء منقطع ولكن مفرغ، كما إذا قال مثلا ما دخل الدار، ما قال ما دخل الدار أحد، قال ما دخل الدار إلا عصفور، ما دخل الدار إلا عصفور استثناء منقطع هذا وليس استثناء متصلا، لأن استثناء العصفور ممن يدخل الدار استثناء منقطع، لأن العصفور ليس ممن يدخل الدار، فالاستثناء استثناء منقطع ولكنه استثناء منقطع مفرغ لحذف المستثنى منه، ما قال ما دخل الدار أحد إلا عصفور، قال ما دخل الدار إلا عصفور، فهذا استثناء منقطع ولكنه استثناء منقطع مفرغ. عليكم السلام. يقول الاستثناء المنقطع المفرغ وإن كان منقطعا لكن يدل على الحاصر. لما؟ لأن ظاهر قوله ما دخل الدار إلا عصفور يعني ما دخل الدار شيء ممن له قابلية الدخول، ما دخل الدار شيء ممن له قابلية الدخول، فإذا استثناء العصفور مع أنه ليس ممن يتصف بالدخول دليل على أنه لم يدخل الدار أحد ممن له قابلية الدخول. إذن الاستثناء إنما يدل على الحاصر إذا كان استثناء متصلا مثل جاء القوم إلا زيد، أو كان استثناء منقطعا ولكن مفرغ، حيث نعرف من حذف المستثنى منه واستثناء ما ليس له صلة بالمستثنى منه، نعرف من الحذف أنه لم يستثن من النفي أحد، النافي عم جميع ما يحتمل أنه قابل للدخول في الدار. الاستثناء في الآية لا هو متصل ولا هو منقطع مفرغ. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بسبب باطل، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بسبب باطل إلا أن تكون تجارة عن تراض. استثناء التجارة عن تراض من السبب الباطل هو قطعا استثناء منقطع، لأن التجارة عن تراض ليست من أفراد السبب الباطل كي تستثنى منه. وفي نفس الوقت التصريح بالمستثنى منه لا تأكلوا أموالكم بينكم بسبب باطل، التصريح بالمستثنى منه وقوله بالباطل جعل الاستثناء غير مفرغ. بما أن الاستثناء غير مفرغ وفي نفس الوقت هو استثناء منقطع، فلا دلالة في الاستثناء على الحاصر. إذن فبالنتيجة غاية ما يستفاد من الآية كأنه شنو؟ جملتان مستقلتان. لا تأكلوا أموالكم بينكم بسبب باطل، هذه جملة، وكلوا أموالكم بينكم بتجارة عن تراض، هذه جملة أخرى. كأنما مفاد الآية جملتان مستقلتان موضوعان وحكمان، لا ربط لأحدهما بالأخرى. فلا دلالة في الآية على الحاصر. صحيح بيع المكراه ليس تجارة عن تراض، بيع المكراه ليس تجارة عن تراض، ولكن من يقول بأن النفوذ مختص بالتجارة عن تراض؟ لعل هناك سبب آخر للنفوذ. صحيح أن بيع المكره لا يصدق عليه المستثنى وهو التجارة عن تراض، هذا ليس تجارة عن تراض، ولكن لا دليل على انحصار سبب النفوذ في التجارة عن تراض، فليكن هناك سبب آخر يشمل بيع المكره. إذن فبالنتيجة إنما يصح الاستدلال بالآية على أن بيع المكره غير نافذ ولو لحقه الرضا لو دا كانت الآية دالة على الحاصر، وأن السبب النفوذ منحصر في التجارة عن تراض، وبما أن بيع المكره ليس تجارة عن تراض إذن لا دليل على نفوذه، بينما الآية لا دلالة لها على الحاصر. فإن الحصر من الاستثناء، والاستثناء المفيد للحصر إما الاستثناء المتصل أو شنو؟ أو الاستثناء المنقطع المفرغ، وشيء منهما ليس موجودا في الآية، فلا دلالة في الآية على الحصر. عليكم السلام ورحمة. والمنشأ الثاني لاستفادة الحصر في الآية أن يقال بأن استفادة الحاصر ناشئة عن مفهوم الوصف في الآية، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض. ظاهر تعليق الحلية على التجارة عن تراضين، يعني الآن كأنما الشيخ يقول في كلامه الثاني غض النظر عن الاستثناء، افترضوا أن الاستثناء في الآية استثناء منقطع وغير مفرغ، فالآية لا تدل على الحصر من جهة الاستثناء. افترضوا أن الآية هكذا كانت ما فيها استثناء، ترضوا أن الآية ما كان فيها استثناء أصلا كانت هكذا، يحل لكم أكل المال بالتجارة عن تراضين. ترضوا الآية جاءتنا هكذا ما فيها استثناء حتى يقال الاستثناء يفيد الحصر، الآية ما فيها استثناء. يحل لكم أكل المال بالتجارة عن تراضين. لو كانت الآية هكذا، الحلية معلقة على ماذا؟ على التجارة عن تراض. التجارة عن تراض متقيدة بوصف وهو التراض. مقتضى أصالة الاحترازية في القيود، مقتضى أصالة الاحترازية في القيود إناطة الحلية بالتراضي، بحيث لا حلية مع عدم التراضي. خلوا الاستثناء، ترى الاستثناء مو موجود. مع ذلك يمكن أن يدعي المستدل أن الحصر نشأ عن الوصف نفسه. الوصف قال يحل لكم أكل المال بالتجارة عن تراض، مقتضى إناطة الحلية بالموصوف بهذا الوصف دخل الوصف في الحلية بعد، بحيث تنتفي الحلية بانتفاء الوصف، وحينئذ ظاهر إناطة الحلية بالموصوف انعقاد مفهوم للوصف، فمقتضى مفهوم الوصف انتفاء الحلية بانتفاء التراضي. إذن بيع المكره ليس سببا للنفوذ لعدم انطباق الوصف عليه. صار معلوم. الشيخ قدس سره ناقش في هذا الاستدلال الثاني بأنه لو قلنا بمفهوم الوصف، طبعا بناء على ثبوت مفهوم الوصف، بناء على ثبوت مفهوم الوصف، إنما يثبت للوصف مفهومون بأصالة الاحترازية. مقتضى الأصل العقلائي هو احترازية القيد، إذا ورد قيد في لسان الدليل مقتضى أصالة الاحترازية ثبوت المفهوم للقيد. الأصل هذا أصل الاحترازية، هذا الأصل العرفي، إنما يجري عرفا في فرض عدم ورود القيد مورد الغالب، مثل وربائبكم اللاتي في حجوركم، اللاتي في حجوركم بما أنه ورد مورد الغالب، إذن حينئذ شنو؟ لا تجري فيه أصالة الاحترازية. لما؟ لأننا نشك هل أن المولى عندما قيد الربائب باللاتي في الحجور هل قيدها لأجل الاحتراز عن فرد آخر، أو قيدها مجاراة لما هو الغالب عند العرف؟ لا ندري ما هو السر، سر التقييد. لو كان القيد غير غالب، كما إذا قال صلي مثلا، بل صلي خلف المؤمن العادل، القيد ليس غالبا، المؤمن قد يكون عادلا قد يكون فاسقا. بما أن القيد ليس غالبا، إذن حتما ما قيد به المولى الموضوع إلا لأجل الاحتراز عن شق آخر، فحينئذ تجري فيه أصالة الاحترازية، ومقتضى أصالة الاحترازية ثبوت المفهوم. أما إذا كان القيد غالبيا، كما نحتمل أن المولى قيد به لأجل الاحتراز عن شق آخر، نحتمل أن المولى إنما قيد به لأجل مجارات لما هو موجود باعتبار أن الغالب هو هذا القيد. في الآية أيضا كذلك، بما أن أغلب التجارات الواقعة خارجا واقعا تراض، وقوع التجارة عن إكراه هذا فرد غير غالب، بما أن أغلب الأفراد وقوع التجارة عن تراض، نحتمل أن التقييد في قوله عن تراض للإحترازية، ونحتمل أنه مجارات لما هو الغالب. بما أننا نحتمل كلا الأمرين، فليس مجرا لأصالة الاحتراز كي يكون شنو؟ موجبا لانعقاد مفهوم للوصف من خلاله يثبت الحصر في الآية. إذن فبالنتيجة الشيخ الأعظم قدس سره يقول الاستدلال بالآية ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض، الاستدلال بها على عدم صحة بيع المكره إذا لحقه الرضا إنما يتم الاستدلال لو دلت الآية على الحاصر، يعني حاصر سبب النفوذ في التجارة عن تراضين، وهذا الحاصر إما من الاستثناء يأتي أو من الوصف، فإن كان من الاستثناء فالاستثناء إنما يفيد الحصر إذا كان استثناء متصلا، والاستثناء في الآية استثناء منقطع، أو كان منقطعا مفرغا والاستثناء في الآية ليس استثناء مفرغا، إذن فلا يستفاد من الاستثناء الحاصر، وإما من مفهوم الوصف، ومفهوم الوصف فرع أصالة الاحترازية، أصالة الاحترازية فرع عدم ورود القيد مورد الغالب، إذن فبالنتيجة لا دلالة في الآية على الحاصر، لا يصح الاستدلال بها على عدم صحة بيع المكره إذا لحقه الرضا، صار معلوم؟ الأعلام عقبوا على كلام الشيخ قدس سره، أولا بأنه الآية، هذا كلام السيد الخوي، الآية دالة على الحاصر حتى لو كان الاستثناء منقطعا غير مفرغ، لما؟ بالقرينة المقامية، بما أن الآية واردة في مقام فرز الأسباب الباطلة عن الأسباب الصحيحة، يعني الآية ناظرة للبيوع العقلائية، ناظرة للمعاملات العقلائية، جاءت الآية تريد أن تفرز الأسباب الباطلة من الأسباب الصحيحة عند العقلاء، بما أنها في مقام الفرز بين الأسباب الباطلة والأسباب الصحيحة، مقتضى ورودها في مقام الحصر استفادة الحصر منها، لما؟ لأنه لو لم تكن حاصرة لما تحقق الفرض، إذ نحتمل شقا ثالثا، لا هو من الأسباب الباطلة ولا هو من الأسباب الصحيحة، مقتضى ورود الآية في مقام الفرض دلالتها على الحاصر، وإن لم يكن الاستثناء فيها استثناء متصلا ولا استثناء مفرغا، الآية تدل على الحاصر بالقرينة المقامية، هذا أولا. ثانيا بأنه نحن لا نحتاج إلى هذا الكلام كله، نحن نقول بأنه الآية لا يصح الاستدلال بها على عدم صحة بيع المكره حتى لو قلنا بأن الاستثناء متصل وبأن مفهوم الوصف منعقد، مع ذلك لا يصح الاستدلال بها. بل نعم، ما اسمع،
أقول هذا عكس ما
يريده الإخوة سيد الخوي. لماذا؟ هو يقول لا يصح الاستدلال بها سيد الخوي.
بهلي. يقول باعتبار الآية
مقام بهلي تدل على الحاصر، أما لا يصح الاستدلال بها.
في إثبات
عدم نفوذ بيع المكره. فهو يقول بأنه هذا كلام الإصفهاني، ولكن السيد الخوي هم يؤيده. سواء الآية، حتى لو قلنا بأن الآية تدل على الحصر، افترضوا أن الاستثناء في الآية استثناء متصل، كأن الآية هكذا قالت ولا تأكلوا أموالكم بينكم بسببين إلا أن تكون، يعني إلا أن يكون ذلك السبب تجارة عن تراض، استثناء متصل، افترضوا الآية هكذا، والوصف أيضا له مفهوم بحيث يدل على انتفاء الحلية عند انتفاء التراض، إذا لم يكن تراض فلا حلية، سلمنا بكل ذلك، مع ذلك لا يصح الاستدلال بالآية على عدم صحة بيع المكره، لما؟ لأن التجارة تارة يراد بها المعنى المصدري يعني العقد، وتارة يراد بها المعنى الاسم المصدري يعني العلقة الاعتبارية في وعاء الاعتبار. إذا أريد بالتجارة المعنى المصدري يعني عملية العقد، إذا أريد بالتجارة المعنى المصدري يعني عملية العقد، نعم بيع المكره ليس تجارة عن تراض. لما؟ لأن هذا البيع المصدري لم يكن شنو؟ لم يكن ناشئا عن تراض، لم يكن مستندا للتراضي، وإنما كان عن إكراه، لم يكن مستندا إلى، إذن هو ليس تجارة عن تراض. تمام لو لا؟ ولكن المراد بالتجارة المعنى الاسم المصدري، يعني أنا إذا اعتبرت زيدا مالكا لكتابي، قلت بعت كتابي بدينار، فاعتبرت المبادلة بين الدينار وبين الكتاب، إذا اعتبرت المبادلة صار للمبادلة وجود في وعاء الاعتبار. هذا الوجود يعني المبادلة في وعاء الاعتبار، المبادلة في وعاء الاعتبار هي التجارة بالمعنى الاسم المصدري. هذه التجارة بالمعنى الاسم المصدري هي التي يعتبر فيها أن تكون عن تراض، والمفروض أن هذه التجارة بالمعنى المصدري صارت عن تراض، لأنه بعد أن صدر البيع الإكراهي بشهرين البائع رضي، قال رضيت بأي شيء؟ بتلك العملية الإكراهية، وهذا لا يعقل، ما وقع عن إكراهين كيف ينقلب عما وقع عليه؟ رضيت بالمبادلة الاعتبارية. أصلا التجارة بالمعنى المصدري لا يتصور لحوق الرضا بها، ولا يتصور لحوق الإجازة بها. لا المكره يستطيع أن يرضى بالتجارة بالمعنى المصدري، ولا الفضولي يعني المالك يستطيع أن يجيز التجارة التي صدرت من الفضولي بالمعنى المصدري. لا، التجارة بالمعنى المصدري أمر متصرم منقطع، لا يتصور لحوق الرضا به، ولا يتصور لحوق الإجازة به في مورد عقد الفضولي. الذي يتصور لحوق الرضا به أو لحوق الإجازة به هو التجارة بالمعنى الاسم المصدري، يعني شنو؟ المبادلة في وعاء الاعتبار. بما أنه كذلك، هذا المالك الذي أوقع البيع الإكراهي يقول تلك المبادلة التي في وعاء الاعتبار رضيت بها وأمضيتها، فأصبحت تلك المبادلة في وعاء الاعتبار عن تراض، صدق عليها العنوان. إذن فبالنتيجة لابد أن يستدل بالآية على الصحة، لأنه يستدل بالآية على عدم الصحة. الآية دلت ببركة الحصر الناشئ عن الاستثناء وعن مفهوم الوصف، دلت على حصر سبب النفوذ في التجارة عن تراض. مو الشكل، هذا البيع بعد رضا المكره به أصبح مصداقا للتجارة عن تراض، فمقتضى الآية نفوذه، لا أن مقتضى الآية عدم نفوذه. بلى. إذن فبالنتيجة لا يصح الاستدلال بهذه الآية على عدم النفوذ. هذا بالنسبة إلى الآية. باقي هي بعد في وعاء الاعتبار لا تزول.
متى تولت في وعاء الاعتبار؟ حين وقعت بين المكره على المكره والطرف الاخر.
خوف فليكن.
لا انا اسالك فيها.
تولدت بالعقد بعد. تولدت فوف اصبحت باقيه في وعاء الاعتبار، قابله لان يلحق بها الرضا وان يلحق بها الاجازه. خوف.
يعني يريد الشيخ في وعاء الاعتبار ممكن ان يكون
لا اعتبار الاعتبار خفيف المعونة أنا أعتبر. وأما نفوذ هذا الاعتبار فشيء آخر. الاعتبار خفيف المعونة حتى في الأحكام التكليفية موجود مرحلة الجعل ومرحلة الفعلية، هنا أيضا في الأحكام الوضعية الكلام هذا مجرد جعل لا نفوذ له، إنما يكون نافذا بالفعل عند تحقق موضوعه وهو شنو؟ الرضا وغيره من الشرائط. الدليل الثاني الذي استدل به المستدل على عدم صحة بيع المكره، استدل بماذا؟ بحديث الرافع، رفع عن أمتي ما استكره عليه، وبيع المكره مصداق لما استكره عليه. إذن فبالنتيجة مقتضى إطلاق حديث الرافع أن بيع المكره باطل حتى لو لحقه الرضا، هذا مقتضى إطلاق حديث الرافع. هكذا استدل المستدل. الشيخ قدس سره أورد عليه على الاستدلال بحديث الرافع، أولا يقول المرفوع بحديث الرافع رفع عن أمتي ما استكره عليه، المرفوع بحديث الرافع هو المؤاخذة، وبناء على ذلك فلو أردنا بحديث الرافع أن نرفع حكما وضعيا فلا بد أن نرفع الحكم الوضعي المتضمن للمؤاخذة، لا نرفع بحديث الرافع أي حكم وضعي ولو لم يكن متضمنا لمؤاخذته. حديث الرافع بما أن ظاهره رفع المؤاخذة فإنما يرتفع به كل حكم متضمن لمؤاخذتين، سواء كان حكما تكليفيا أو حكما وضعيا. مثلا إذا بعت كتابي هذا البيع يفيد الملكية، الملكية حكم وضعي، لكن هذا الحكم الوضعي متضمن لمؤاخذة في حق البائع بلزوم تسليم المبيع، وفي حق المشتري بلزوم تسليم الثمن، فالحكم الوضعي قد يتضمن مؤاخذتان. إذن فبالنتيجة بما أن ظاهر حديث الرفع رفع المؤاخذة فلا بد أن يكون دائرته، يعني دائرة حديث الرافع، كل حكم متضمن للمؤاخذة سواء كان حكما تكليفيا أو حكما وضعيا. هذه مقدمة. المقدمة الثانية نتيجة ما ذكرنا في المقدمة الأولى أن حديث الرافع يرفع الحكم، يرفع الحكم الذي على المكره لا أنه يرفع الحكم الذي له، إنما يرفع حكما عليه لأنه يرفع حكما له، لأنه لو رفع حكما له لم يكن المرفوع بحديث الرافع المؤاخذة، المرفوع بحديث الرافع هو المؤاخذة، فلا بد أن يرفع حكما يتضمن تحميلا عليه، وأما لو كان الحكم يتضمن تحميلا له لا عليه فلا يكون مرفوعا بحديث الرافع. في مقامنا الأمر كذلك، في مقامنا الأمر كذلك. لما؟ لأننا نقول بأنه صدر بيع المكره، المكره أوقع بيعا الآن قبل أن يرضى، قبل أن يرضى البائع، بيع المكره صدر، عندنا حكمان لبيع المكره، الحكم الأول أنه نافذ فعلا، يعني من حين صدوره بيع المكره نافذ فعلا من حين صدوره، هذا حكم. الحكم الثاني أنه موقوف على رضا، يعني غير نافذ فعلا، وإنما يتوقف نفوذه على رضا المكره. الحكم الأول وهو النفوذ الفعلي عليه لا له، لأن بيع المكره لو نفذ فعلا يعني حين صدوره لكان حكما على من؟ على المكره، إذ يلزم المكره إذا كان بيعه نافذا أن يسلم المبيع إلى المشتري، فهذا حكم عليه. بما أن نفوذ بيع المكره فعلا يعني حين صدوره حكم متضمن لماذا؟ لمؤاخذة. نفوذ بيع المكره فعلا يعني حين صدوره متضمن لمؤاخذة على من؟ على المكره. لذلك هو مرفوع بحديث الرفع، لأن ظاهر حديث الرفع رفع المؤاخذة، وهذا الحكم متضمن للمؤاخذة، إذن هو مرفوع بحديث الرفع. أما عندما نأتي للحكم الثاني نقول هذا العقد موقوف على رضا المكره، خلوا موقوف معلق، هذا العقد موقوف على رضا، وقوف العقد على رضا حكم له وليس حكما عليه، لأن وقوف العقد على رضا يعني إعطاءه حقا في عقده، نقول يبقى لك حق في عقدك هذا مع أنه صدر مكرها، مع أنه صدر عن إكراه يبقى لك حق فيه إلى أبد الآبدين، ما دمت حيا لك حق في هذا العقد. إذن فبالنتيجة إيقاف العقد على رضا حكم وضعي، ولكنه حكم وضعي لا يتضمن مؤاخذة على المكره، بل يتضمن نفعا له لأنه يعطيه حقا في عقده. بما أنه يتضمن نفعا له لا يكون مرفوعا بحديث الرافع. إذن فبالنتيجة لا يصح الاستدلال بحديث الرفع على ماذا؟ على عدم صحة بيع المكره إذا لحقه الرضا، لأن حديث الرفع وإن رفع النفوذ الفعلي لأنه حكم على المكره، لكنه لا يرفع وقوف العقد على رضا لأنه حكم وضعي له وليس أجنه وليس عليه. تمام لولا؟ هذا هو المناقشة الأولى من الشيخ قدس سره. المناقشة الثانية من الشيخ قدس سره أنه يقول حديث الرافع لماذا لا يصح الاستدلال به في المقام؟ احنا نقرأ هذه المناقشة إذا صار وقتنا. والكل كما ترى، يعني ما استدل به على عدم صحة بيع المكره، لأن دلالة الآية على اعتبار وقوع العقد عن التراضي إنما تدل على هذا الاعتبار بالحاصر. تمام لو لا؟ والحاصر إما أن يستفاد من الاستثناء اللي عبر عنه الشيخ مفهوم الحاصر، لأن الاستثناء له مفهوم، إما من خلال الاستثناء وإما من خلال مفهوم الوصف. أما الاستثناء ولا حصر كما لا يخفى، لما؟ لأن الاستثناء منقطع أولا وغير مفرغ ثانيا، فلا يستفاد منه الحاصر. ومفهوم الوصف على القول به مقيد، هذا المفهوم، بعدم ورود الوصف مورد الغالب، وإلا لاحتملنا أن المولى إنما قيد به من باب المجارات لا من باب الاحترازية. ودعوى وقوعه هنا يعني في الآية مقام الاحتراز، هذه الدعوة ممنوعة لا دليل عليها، وسيجيء زيادة توضيح لعدم دلالة الآية على اعتبار سبق التراضي في بيع الفضول، سيجيء زيادة توضيح لذلك. انتهينا من الكلام في الآية. وأما حديث الرافع ففيه أولا إن المرفوع في حديث الرب هي المؤاخذة والأحكام المتضمنة لمؤاخذة المكره وإلزامه بشيئين. يعني لابد أن نؤسس هالمقدمة أن ظاهر حديث الرفع رفع المؤاخذة. على هذه المقدمة يتفرع الأمر الآخر، أي حكم يرفع بحديث الرفع تكليفيا أو وضعيا لابد أن يكون متضمنا لمؤاخذة حتى شنو؟ حتى يصح رفعه به. والحكم يعني والحكم الشرعي بوقوف عقده على رضا هذا حكم وضعي لكنه ليس متضمنا لمؤاخذة على المكره، والحكم بوقوف عقده على رضا راجع إلى أن له أن يرضى وأن لا يرضى، وهذا حق له وليس عليه، فلا يرتفع بحديث الرافع. حكم وضعي لكن لا يتضمن مؤاخذة بل يتضمن نفعا، تمام لولا؟ إن قلت دفع دخل لا إشكال أن هذا العقد مكره عليه، لا يمكن إنكار ذلك، هذا البيع بيع مكره عليه، هذا لا كلام. تقولون إذا رفعنا بحديث الرفع وقوف العقد على رضا المكره لا يصح ذلك لأن هذا له وليس عليه. لا، احنا ما نريد أن نرفع بهذا، نريد أن نرفع بحديث الرفع المؤاخذة في حق الطرف الثاني لا في حق المكره. أنا عندما بعت كتابي مكرها عليه والمشتري مو مكره، مختار لولا، حينئذ هذا البيع الذي صدر ترتب عليه حكم في حقي، ترتب عليه حكم في حق المشتري، ترتب عليه حكم في حقي وهو وقوفه على رضاي، وهذا حكم لي وليس حكما علي حتى يرتفع بحديث الرافع. لكن ترتب عليه حكم في حق المشتري، ما هو؟ وهو أنه ملزم بتنفيذ آثار البيع، يعني ملزم بتسليم الثمن وعدم الاستفادة من نماء الثمن، ملزم بذلك ليس كذلك؟ إذن فبالنتيجة بيع المكره عليه ترتب عليه حكمان، حكم في حق المكره وهو لا يرتفع بحديث الرفع لأنه له وليس عليه، وحكم في حق المشتري وهو يرتفع بحديث الرفع. لما؟ لأنه عليه وليس له، يجب على المشتري تسليم الثمن ويضمن نماء الثمن لمن؟ للبائع. إذن فبالنتيجة نقول الحكم المرتفع بحديث الرافع ليس هو الحكم في حق المكره وإنما هو الحكم في حق الطرف الآخر. لماذا لا نقول بذلك؟ يقول لا إشكال لو كان ذاك مكره، لا إشكال، رفع عن أمتي ما استكرهوا عليه، يعني ظاهر الحديث رفع كل حكم للعقد عمن أكره، رفع الحكم عمن أكره، ومن أكره الحكم في حقه وليس عليه، ومن ليس مكرها خارج عن الحديث موضوعان. إذن فبالنتيجة تريدون أن ترفعوا بحديث الرفع أي شيء؟ تريدون أن ترفعوا به حكم المكره، هذا له وليس عليه، تريدون أن ترفعوا به حكم غيره، هذا ليس مكرها خارج عن الحديث موضوعان، إذن هذا الدخل غير تامين. نعم، هذا نعم دفع دخل قد يلزم الطرف الآخر يعني غير المكره بعدم الفسخ حتى يرضى المكره، يقول له أنت مالك حق تتصرف بالثمن إلى أن يرضى المكره أو يفسخ، إن رضي فحينئذ يحق لك الاستفادة من المبيع، ما رضي فحينئذ شنو؟ لابد أن تعيد المبيع إليه فأنت قف. قد يلزم الطرف الآخر بعدم الفسخ حتى يرضى المكره أو يفسخ، وهذا إلزام لغيره يعني إلزام لغير المكره، والحديث لا يرفع المؤاخذة والإلزام عن غير المكره كما تقدم وإنما يرفعها عن المكره. هذا هم دخل آخر، أنه بالنتيجة أكو أيضا حكم في المقام على المكره وليس له، وهو أن المكره ملزم من قبل الحاكم الشرعي بأن يحدد رأيه في هذا البيع. يا إيلا، ما يبقى البيع مرهون وموقوف إلى أبد الآبدين. بيع صدر منك الآن، المشتري متورط، يا ترضى يا تنفذ، يا تنفذ يا تفسخ. إذن فبالنتيجة وقوف العقد على رضاه وإن كان حقا له، لكنه منشأ لحكم عليه وليس له، وهو إلزامه بأن يختار أحد الأمرين، إما التنفيذ أو الفسخ. بما أن هذا الحكم عليه، هذا الحكم الثاني، فيرتفع شنو؟ بحديث الراوي، هذا الحكم الثاني وهو إلزامه إما بأن يفسخ أو بأن ينفذ، هذا حكم عليه، إذن يرتفع بحديث الراوي. يقول لا، المرتفع بحديث الرفع أحكام العقد لا أحكام المتفرعة على أمر آخر. كل حكم للعقد يرتفع بحديث الرفع إذا كان هذا الحكم عليه، أما إذا كان الحكم ليس حكما للعقد، ليس من أحكام البيع إلزام البائع بأن ينفذ أو يفسخ، هذا ليس من أحكام البيع، هذا من أحكام الحق، حيث ثبت للمكره حق في عقده من آثار حقه في عقده ماذا؟ أنه ملزم إما بالتنفيذ أو الفسخ، فهذا أثر للحق وليس أثرا للعقد حتى يرفع بحديث الرافع. وأما إلزامه، هذا دفع دخل آخر، إلزام من؟ إلزام المكره بعد طول المدة باختيار البيع أو فسخه، إما أن تختار أو تفسخ، فهو يعني هذا الإلزام من توابع الحق، من آثار الحق الثابت له، يعني لمن؟ للمكره بالإكراه، لا من أحكام الفعل يعني العاقد المتحقق على وجه الإكراه حتى يرفع بحديث الرافع. تمام لو لا؟ ثم إنما ذكرناه، هذه ثم إنما ذكرناها نسويها دفع دخلين ثالث. قد يقال بأن ما أفدته يا شيخنا من عدم جريان حديث الرافع في حق المكره لأنه لا يوجد حكم عليه يرفع بحديث الرافع، إنما يتم بناء على أن الرضا المتأخر ناقل، صدر بيع من المكره بعد شهر رضي، بناء على أن الرضا ناقل يعني ما حصلت الملكية للمشتري إلا بعد الرضا، بعد تحقق الرضا من قبل المكره حصلت الملكية لمن؟ للمشتري، قبله ما كان ملكية أصلا، كما هو مبنى من يقول بالنقل سيأتي في عقد الفضولي. بناء على هذا الولي قبل أن يرضى ما كان أكو حكم عليه، كان أكو حكم له وهو وقوف العقد على رضا، فلا يرفع بحديث الرفع بناء على أن الرضا ناقل. أما بناء على المبنى الآخر وهو أن الرضا كاشف لا ناقل، يعني إذا رضي المكره بعد شهرين انكشف أن الملكية ترتبت على البيع منذ حصول العقد، وثمرة ذلك أن نماء المبيع في هذه المدة ملك للمشتري. مثلا باعه البستان أو باعه الشات مكرها، بعد شهر رضي بذلك البيع، نماء الشات في هذا الشهر من ولدين من لبنين، نماء الشات في هذا الشهر لمن؟ للمشتري. هذه ثمرة القول بشنو؟ القول بالكشف. بناء على القول بالكشف قد يقول القائل لا، هنا أكو حكم عليه وليس حكما له. في علم جبرائيل الذي الآن وقع العقد، وقع العقد شنو؟ مكرها عليه. جبرائيل يدري أن هذا بعد شهرين سيرضى، يعني يدري عقل جبرائيل أن الملكية حصلت من الآن، من الآن الملكية حصلت، لأن هذا بعد شهر سيرضى بهذا العقد، سينفذ هذا العقد. إذن الملكية من الآن حاصلة. بما أن الملكية من الآن حاصلة، إذن هذا المكره ضامن لنماء المبيع الآن. الآن المكره يضمن نماء المبيع. نماء المبيع في هذه الفترة لمن؟ للمشتري. فالمكره ضامن لنماء المبيع قبل أن يرضى، لأن جبريل يدري أنه سيرضى. تمام لولا؟ هذا حكم عليه وليس له. فنحن نريد أن نرفع بحديث الرافع ضمان المكره لنماء المشتري، ضمان المكره لنماء المبيع في المدة المتخللة بين العقد وبين الرضا، لأن هذا الضمان عليه وليس له. تمام لو لا؟ إذن فبالنتيجة بناء على القول بالكشف يصح التمسك بحديث الرافع شنو؟ لإثبات عدم صحة هذا البيع. هذا البيع بيع المكره ليس بصحيح بحديث الرفع. لما؟ لأن صحته تعني الضمان، والضمان حكم على المكره وليس له، فهو مرفوع بحديث الرفع. الشيخ يقول لا، هذا مندفع بالتأمل. شلون بالتأمل؟ فرق بين الضمان وبين متعلق الضمان، يعني المضمون. الضمان شيء، ضمان حكم شرعي، وبين المضمون وهو النماء شيء آخر. ما هو سابق على الرضا؟ لو قلنا بالكشف، لو قلنا بالكشف يعني بأن الرضا المتأخر كاشف عن حصول الملكية من الزمان المتقدم. ما هو سابق على الرضا؟ متعلق الضمان وليس نفس الضمان. لا ضمان على البائع إلا بعد رضاه، ما لم ينفذ لا ضمان عليه. فإذا نفذ قبل أن ينفذ ما عليه ضمان، قبل أن ينفذ حتى لو كان جبرائيل يدري بأنه سينفذ وسيرضى، قبل أن ينفذ ما عليه ضمان. بعد أن نفذ قال رضيت بالبيع السابق ونفذته، من الآن يضمن، لكن المضمون سابق على الضمان. المضمون سابق على الضمان، لا أن الضمان سابق على الرضا. هذا نظير ما سيذكر في عقد الفضولي إذا وصل الكلام إليه، أنه التمليك بناء على الكشف الانقلابي. بعض الفقهاء يرون الكشف الانقلابي مثل السيد الثاني يرى الكشف الانقلابي. التمليك ينفصل عن المملك، يعني قد يكون التمليك بالفعل والمملك بهذا التمليك بعد الموت كما في الوصية، وقد يكون التمليك بالفعل والمملك عليه سابق على التمليك زمانا. الأمر الاعتباري كما لا فرق، كما يصح تأخره يصح شنو؟ تقدمه. التمليك فعلي ولكن الملكية الناشئة عن هذا التمليك بعد الموت. التمليك فعلي ولكن الملكية الناشئة عن هذا التمليك سابقة على التمليك زمانا. لا مانع في عقد الفضولي من أن يقول المجيز عقد فضولي صدر قبل شهرين، الآن المجيز يقول نفذت العقد. شنو معنى نفذت العقد؟ يعني ملكت بعد. حب ملكت من الآن. يقول بلي ملكت الآن. الآن وصف للتمليك ولكن ليس وصفا للملكية. ملكت الآن يعني أعطيت المشتري الآن، أعطيت الآن المشتري ملكية من قبل شهرين. فمفاد التمليك سابق عليه زمانان. هنا أيضا يقول بأنه قبل رضاي أنا مو ضامن لشيء، بعد رضاي صرت ضامنا، فالضمان وقته بعد الرضا وإن كان المضمون سابقا على الرضا. إذن فبالنتيجة قبل الرضا لا يوجد في حق المكره حكم عليه، وإنما يوجد حكم لا ليس إلا. ثم إن ما ذكرنا واضح، يعني ما ذكرنا واضح من أنه ليس هناك حكم عليه بناء على القول بأن الرضا ناقل، وكذلك على القول بالكش، لكن بعد التأمل في الفرق بين الضمان وبين المضمون. ثانيا يأتي الكلام.
يرضى ونقول بأنه برضاه يثبت الضمان، كيف يكون المضمون تقدم؟ يعني المضمون أخذ صفة كونه مضمونا، والحال أن نفس التضمين صار متأخر.
هل المتعلق الضمان متقدم؟ يعني أنا الآن، أنا اليوم، اليوم رضيت، اليوم أضمن لكم قيمة تلك المنافع لمدة شهر.
ذاك الوقت ما كانت متصل بكون مضمون. بس شيخنا هم بالنسبة لسيدنا كلام الأصفهاني اللي تبقى يفهمه.